بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بقي معنا في هذا الدرس الأخير الباب الأخير والثالث، وهو المتعلق بأن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. والمصنف في هذا الكتاب الذي هو ذم التأويل يعني بالتأويلات والتفسيرات، يعني بها التأويلات الباطلة والتفسيرات الباطلة التي قال بها المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار على طريقتهم في نفي الصفات وتأويلها وعدم إثباتها لله تعالى. في هذا الفصل سيتحدث الشيخ عن مسألة التأويل والموقف منه، وهو كما قلت يعني بالتأويل تأويلات الجهمية والأشاعرة والمعتزلة في صفات الله تعالى. وإن كان موضوع التأويل كما سبق في دروس ماضية أشمل من تأويل الأسماء والصفات، وإن كان تأويل الأسماء والصفات أشهر لأن الفرق الضالة أطالت الكلام في هذا الموضوع واستدلت بشبهات، فاقتضى ذلك إنكارها وبيان حقيقة الشبهات.
الباب الثالث في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. أما الكتاب فقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية. فذم مبتغي تأويل المتشابه وقرنه بمبتغي الفتنة في الذم، ثم أخبر أنه لا يعلم تأويله غير الله تعالى، فإن الوقف الصحيح عند أكثر أهل العلم على قوله إلا الله، ولا يصح قول من زعم أن الراسخين يعلمون تأويله لوجوه.
من الآيات التي تبين معنى المحكم والمتشابه والتأويل، وهذه الآية وقع في تفسيرها خلاف بين أهل العلم، والخلاف الوارد في التفسير أحيانا يأتي الخلاف ويكون خلافا حقيقيا يتعلق بفهم الآية، وأحيانا يكون الخلاف ليس خلافا حقيقيا وإنما هو خلاف في التعبير أو في ملاحظة وجه من الوجوه كما سيأتي بيانه. هذه الآية اشتملت على ثلاثة أمور: الأمر الأول المحكم، والأمر الثاني المتشابه، والأمر الثالث التأويل. أما المحكم فإن المحكم هو الواضح البين في كتاب الله عز وجل، وقد وصف الله عز وجل بأن كتابه أحكمت آياته، ومعنى أحكمت آياته يعني أن آيات الله عز وجل محكمة من حيث اللفظ فلا اختلال فيها، ومحكمة من حيث المعنى فلا تناقض ولا تعارض ولا تضارب فيما بينها. والمعنى الثاني هو المتشابه، وقد ورد أن القرآن متشابه متاني، ومعنى متشابه يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. والمتشابه هنا ليس هو المتشابه هناك، يعني المحكم ورد في هذه الآية ويقصد بها المعاني الواضحة، وأما المتشابه فالمقصود بها هنا في هذه الآية المعاني الغامضة المشكلة غير الواضحة. فمن رأى الوقف لازم كالمؤلف فإن المتشابه يكون عنده الأمور التي لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى كحقائق الأشياء، فإنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن كان الوقف جائزا بحيث أنه يرى أن الوصل جائز إلا الله والراسخون في العلم ويكون الواو للعطف، فإنه يكون عنده المتشابه الأمور الغامضة التي لا يستطيع أن يجليها ويدركها إلا أهل العلم والراسخون فيه من المتبصرين في كتاب الله سبحانه وتعالى. المؤلف هنا يرى أن الصواب هو أن الوقف لازم على قوله إلا الله، فيكون التأويل حينئذ كما سبق في درس ماض يكون التأويل عنده بمعنى حقيقة الشيء، فيكون وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعرف حقيقته إلا الله. ويكون وصف الذين يبتغون التأويل أنهم يبحثون عن حقائق الأشياء التي لا يعرفها إلا الله، فيتطلبون أمورا لا يستطيعون إدراكها ولا معرفتها، فيقعون حينئذ في الزيغ والضلال. فيكون التأويل في الآية سواء التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو التأويل الذي ذكره في ذم مبتغي التأويل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يكون بمعنى حقائق الأشياء التي لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى. ويكون هؤلاء أهل الزيغ هم الذين يبحثون عن هذه المعاني التي لا يعرفها إلا الله، فيقعون في الزيغ والخلل. وهذا هو ما يرجحه المصنف، وهذا هو رأي الجمهور في معنى التأويل في هذه الآية، وقد ذكر أدلة واعتبارات قوية في هذا. لكن العلماء الذين يرون جواز الوصل لا يفسرون معنى التأويل بهذا المعنى، وإنما يرون أن التأويل بمعنى التفسير، تفسير الآيات وبيانها، ويكون معنى المتشابه عندهم المعاني الغامضة التي يمكن إدراكها، التي يمكن إدراكها لكن لا يدركها إلا المتخصصون وأهل الرسوخ في العلم. هذا عند الوصل. فالذين قالوا بالوصل لا يرون أن المقصود بالتأويل حقائق الأشياء بحيث أنهم يجيزون أن يدرك الراسخون في العلم هذه الحقائق، لا، وإنما يرون أن التفسير، أن التأويل بمعنى التفسير، فيقولون بأن التفسير لا يعلمه إلا الله، ويعلمه أيضا الراسخون في العلم الذين يعني يكون الواو العطف، فهم يعلمونه لرسوخهم في العلم وإدراكهم للمعاني الغامضة. وبناء على هذا يكون الخلاف الواقع في هذه الآية بين الجمهور وبين من يرى الوصل ليس خلاف تضاد، وإنما هو خلاف تنوع. فمن يرى التأويل بمعنى الحقيقة يرى أن الوصل جائز، حتى ممن يرى أن الوصل واجب، حتى ممن يرى جواز الوصل، فإنهم يرون أن حقائق الأشياء لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. لكنهم عند إجازتهم للوصل قالوا أن معنى التأويل هنا التفسير وليس معناه حقيقة الشيء، فحينئذ يكون الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فنحن سنقرأ الآن ترجيحات المؤلف، وهي قوية في مسألة الوقوف على لفظ الجلالة عندما يكون المعنى حقائق الأشياء، فإن الوقف حينئذ يكون وقفا لازما ولا يمكن أن يكون وقفا جائزا. ومن جوزه فقد غلط، يعني من جوز أن يكون الوقف جائزا ومع ذلك يقصد بالتأويل حقائق الأشياء، هذا غلط، هذا غلط لا يقول به أهل العلم الذين يعرفون التفسير. وإنما من يقول بجواز الوصل يصبح التأويل عنده هو التفسير. والشيخ ابن قدامة الذي يرى وجوب الوقف عندما يقال له بأن التأويل هو التفسير لا يختلف مع أصحاب هذا القول، وهذا ما حرره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم الإكليل، وهو كتاب من أنفس الكتب وأنفعها في تفسير هذه الآية. نعم.
منها أن الله ذم مبتغي التأويل، ولو كان معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا غير مذموم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذروهم، يعني كل من اتبع المتشابه.
نعم، سبق طبعا أن بينا أن التشابه له معنيان بناء على معنى التأويل. فالتشابه أحيانا يطلق ويراد به حقائق الأشياء فهذه غير معروفة بالنسبة لنا، ويطلق التشابه يراد به معنى آخر وهو الغامض، الأمور الغامضة التي يعرفها الراسخون في العلم ولا يعرفها عامة الناس. نعم،
فهو من الذين في قلوبهم زيغ، فلو علمه الراسخون لكانوا باتباعه مذمومين زائغين. والآية تدل على مدحهم والتفريق بينهم وبين الذين في قلوبهم زيغ، وهذا تناقض.
نعم، لا شك إذا كان التأويل بمعنى حقائق الأشياء فإن الله عز وجل ذم مبتغي التأويل وحصر يعني التأويل بمعنى حقيقة الشيء على نفسه، قصره على نفسه، وهو غير مقدور لا للراسخين في العلم ولا لغيرهم، والحالة هذا. طبعا نحن الآن نناقش التأويل الذي ورد في لفظ الشارع والذي ورد في نصوص الشريعة، لأن هناك طريقة ومسلك لأهل البدع سنتحدث عنها عندما ننتهي من هذه الأوجه، أسقطوا الاصطلاح المتأخر على هذه اللفظة الشرعية المستخدمة في النصوص الشرعية، وبناء على هذا فهموا من ذلك معنى سيأتي الإشارة إليه. نحن إلى الآن نقرأ أوجه كلام الشيخ ابن قدامة رحمه الله في ترجيحه للزوم الوقف على لفظ الجلالة في قوله إلا الله. نعم،
الثالث أن الآية تدل على أن الناس قسمان، لأنه قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، وأما لتفصيل الجمل فهي دالة على تفصيل فصلين، أحدهما الزائغون المتبعون للمتشابه، والثاني الراسخون في العلم، ويجب أن يكون كل قسم مخالفا للآخر فيما وصف به، فيلزم حينئذ أن يكون الراسخون مخالفين للزائغين في ترك اتباع المتشابه، مفوضين إلى الله تعالى بقولهم: آمنا به كل من عند ربنا، تاركين لابتغاء تأويله. وعلى قولنا يستقيم هذا المعنى، ومن عطف الراسخين في العلم أخل بهذا المعنى، ولم يجعل الراسخين قسما آخر ولا مخالفين للقسم المذموم فيما وصفوا به فلا يصح.
نعم، هذا عندما يكون المقصود بالتأويل حقيقة الشيء، لكن عندما يكون التأويل بمعنى التفسير فإن لفظتي التأويل في الآية يكون أحدهما المراد بها التفسير وهو المنسوب للراسخين في العلم، وأحدها يكون المقصود به حقيقة الشيء وهو الذي ابتغاه أهل الزيغ والضلال. فيكون حينئذ معنى قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني حقيقة الشيء. ثم قال: وما يعلم تأويله، يعني تفسيره، إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فقوله يقولون آمنا به هو عطف على علمهم، هذا إذا كان التأويل بمعنى التفسير، يكون عطف أيضا على علمهم بهذا التأويل، أنهم مع هذا يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وسيأتي في كلام المؤلف أن العطف يحتاج إلى حرف ليكون عاطفا، وهذا ليس بلازم، ولكنه يمكن أن يكون وجها يحتج به على الذين يظنون أن حقائق الأشياء يمكن أن تعلم، فيكون حينئذ وجه للاعتضاد وليس للاعتماد. نعم،
الرابع أنه لو أراد العطف لقال: ويقولون بالواو، لأن التقدير والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون. الخامس أن قولهم آمنا به كل من عند ربنا كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموه لعلمهم بأنه من عند ربهم، ك كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده.
هذا إذا كان كما قلت معنى التأويل يعني حقيقة الشيء، لكن إذا فسرناه بمعنى التفسير وقد قال به أئمة من علماء السلف، فإن التفويض هنا لا يعارض التفسير، فإنه مع تفسيرهم بهذه الآيات الغامضة هم يفوضون أيضا معناها ويفوضون حقائقها ويفوضون كل أمورهم إلى الله عز وجل في قوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه كلها من عند الله عز وجل، ففي هذا دفع لوهم التعارض والتناقض، لأن وجود المحكم ووجود المتشابه قد يشعر البعض وبالذات من في قلبه مرض أن هناك تعارض، لكن عندما يكون مع تفسيرهم لهذه الأشياء الغامضة يفوضون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فيقولون آمنا به كل، يعني محكم هذا القرآن ومتشابه هذا القرآن من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
السادس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا من يتبع المتشابه ويسأل عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ، ولذلك عد عمر صبيغا من الزائغين حتى استحل ضربه وحبسه وأمر الناس بمجانبته، ثم أقر صبيغ بعد بصدق عمر في فراسته فتاب وأقلع وانتفع وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج، ولو كان معلوما للراسخين لم يجز ذلك.
طبعا هذا إذا كان المتشابه بمعنى الذي لا يعرفه إلا الله على القول بلزوم الوقف، لكن من فهم المتشابه بأنه الغامض الذي يحتاج إلى علماء في شرحه وبيانه فإنه يرى أن أهل العلم ممن وهبهم الله عز وجل القدرة على معرفة هذا المتشابه ورده إلى المحكم بحيث أنه لا يكون في كتاب الله عز وجل تعارض ولا تناقض، وهذا هو الأصل. ولهذا ورد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، الذين يعلمون تأويله، فيكون التأويل حينئذ بمعنى التفسير.
السابع أنه لو كان معلوما للراسخين لوجب أن لا يعلمه غيرهم، لأن الله تعالى نفى علمه عن غيرهم، فلا يجوز حينئذ أن يتناول إلا من ثبت أنه من الراسخين، ويحرم التأويل على العامة كلهم والمتعلمين الذين لم ينتهوا إلى درجة الرسوخ والخصم.
نعم، إذن كلامه صحيح، نحن نقول بأنه إذا كان التأويل بمعنى حقيقة الشيء فإن الراسخين في العلم لا يعلمونه فضلا عن العامة، أما إذا كان التأويل بمعنى التفسير فإنه يعلمه الراسخون في العلم ولا يعرفه العامة، فحينئذ يكون العامة يسألون أهل العلم عن تأويله. أما إذا أريد بالتأويل التأويل المذموم، إذا أريد بالتأويل التأويل المذموم الذي قال به أهل البدع فإن الآية لا تشملهم سواء على سبيل الوصل أو على سبيل الوقف اللازم. وهنا يعني بعد الانتهاء من هذه الوجوه التي تبين يعني ترجيحات الشيخ للوقف اللازم، وهذا معنى صحيح لكنه لا ينفي الوصل إذا كان بمعنى صحيح آخر، وأهل العلم في بعض الأحيان يفسرون كما قلت في دروس سابقة يفسرون الآية بمعاني غير متعارضة، فيصير الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ومنها هذا النوع الذي أشرت إليه في الوقف اللازم وفي غير الوقف اللازم. لكن المشكلة الكبيرة مع أهل البدع ليست هنا، ليست في الاختلاف في الوقف اللازم أو الجائز بناء على معنى التأويل هل هو حقيقة الشيء أو التفسير، هذا خلاف داخلي عند أهل السنة والجماعة وهو خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وأما أهل البدع والضلالة فإنهم اصطلحوا على اصطلاح خاص في التأويل، فقالوا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى ظاهره المرجوح لقرينة، ثم جاءوا إلى الصفات وقالوا أن الصفات ظواهرها لا يمكن أن نقول بها لأن ظواهرها يستلزم التشبيه، فيلزم حينئذ أن نصرف اللفظ عن ظواهرها الراجحة التي ظنوا أنها تستلزم التشبيه ونصرفها إلى معاني محتملة لوجود قرينة وهو أن الله عز وجل لا يشبه خلقه، ثم قالوا بأن ابتغاء تأويلات هذه الآيات الجديدة حتى تتوافق مع هذا التفسير الذي فسروه وهذا التأويل الذي أولوه يمكن أن تحصل على سبيل التبرع. يمكن أن نضرب مثال على هذا حتى يتبين الموضوع بشكل أوضح. عندما جاءوا إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، مذهب السلف رضوان الله عليهم أن الله عز وجل أعلم بنفسه وقد نسب لنفسه الاستواء وهو فعل من أفعاله، ونحن نفهم معنى الاستواء فإنه يشمل الاستقرار والعلو والارتفاع على العرش، لكن هل هو كاستواء المخلوق على الكرسي؟ لا، والدليل أنه ليس كمثله شيء، فالخالق غير المخلوق وأنه ليس له مثيل ولا ند سبحانه وتعالى. أهل البدع جاءوا إلى هذه الآية الرحمن على العرش استوى وقالوا أن ظاهر الآية يستلزم أن يكون الله عز وجل مثل العبد إذا جلس على كرسيه، وحينئذ يجب أن نصرف هذه الآية عن ظاهرها الراجح الذي يفهم من سياق الآية إلى معنى آخر مرجوح لوجود قرينة. ما هي القرينة؟ أن الخالق لا يشبه المخلوق فصرفوها. طيب إيش معنى الاستواء حينئذ؟ قالوا معناها الاستيلاء، فغيروا معنى الآية وجعلوا معناها الاستيلاء. كم خطأ أخطأ أهل البدع في التعامل مع هذه الآية؟ أكثر من خطأ. الخطأ الأول أنهم ظنوا أن ظاهر الآية يستلزم التشبيه والتمثيل، وهذا فاسد، فإن ظاهر الآية لا يستلزم ذلك. ظاهر الآية فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يستوي على عرشه، فأين التشبيه وأين التمثيل في هذا؟ ليس هناك تمثيل ولا تشبيه، فهم ظنوا أن ظاهر الآية يستلزم التمثيل، فظنوا ظن السوء في ظواهر النصوص، وحينئذ قالوا أن ظواهر النصوص في القرآن والسنة تستلزم الكفر. طيب كيف الله عز وجل يجعل ظواهر النصوص تستلزم الكفر وهو سبحانه وتعالى الذي جعل هذا القرآن هاديا للناس والذي جعل هذا القرآن شارحا لصدورهم وشفاء لهم؟ لا يمكن أن يجعل ظواهرها هذه المعاني الفاسدة التي ظنوها بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأخطأوا عندما ظنوا أن الظاهر يستلزم التمثيل. فلما أخطأوا في هذا الظن رتبوا عليه خطأ آخر وهو وجوب صرف معنى هذه الآية من هذا الظاهر الكفري الذي فهموه من هذه الآية إلى معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ جاءوا بمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الآية برجوح، وهو معنى الاستيلاء، وهو معنى الاستيلاء. وبعضهم قال هو فعل يفعله في العرش لا يعرفون ما هو. هذا التأويل الذي قالوا به هذا التأويل ظنوا، وهو اصطلاح مبتدع، ظنوا أنه المراد في الآية، وهنا خطأ منهجي وقعوا فيه، وهو إسقاط اصطلاح حادث جديد اصطلحوا عليه واتفقوا على معناه واستخدموا له لفظ التأويل على معنى شرعي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ كبير. هذا خطأ كبير. الاصطلاحات الحادثة لا يصح أن تسقط على المعاني الشرعية. فهذه اصطلاحات يعني جديدة حصلت، ليست هي الاصطلاحات التي عندما نزل الشرع كانت موجودة، وليست هي المراد بلفظ الشارع. أضرب لكم مثل آخر حتى يتضح الموضوع بهذه النقطة المنهجية. لو جاء إنسان وقال السنة في اصطلاحات الفقهاء هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، نعم هذا اصطلاح من اصطلاحات الفقهاء، يسمون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يسمى المندوب ويسمى المستحب ويسمى السنة، ويكون مقابل للواجب الذي هو يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لو جاء إنسان وأسقط هذه اللفظة على النصوص الشرعية وبدأ يستخدم كل كلمة سنة في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى لوقع في تناقض كبير جدا، لأنه هذا اصطلاح متأخر عند الفقهاء. طيب كيف يعمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني؟ فرتب العقوبة على من رغب عن سنتي، مع أن تعريف الفقهاء للسنة وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وفي الحديث أنه يعاقب تاركه، قال فليس مني. ولهذا جاء بعض الفقهاء إلى بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كذا وكذا، أو يكون أحد الصحابة ينقلها من السنة كذا وكذا، فظنوا أن السنة المراد بها في لفظ الصحابي هي المراد بها في اصطلاحات الفقهاء، فوقعوا في الخطأ، وهذا خطأ منهجي. فهؤلاء نفس العملية، جاءوا إلى التأويل ووضعوا له اصطلاح حادث، ثم بعد ذلك جاءوا إلى النصوص الشرعية فأسقطوا هذا الاصطلاح الحادث على هذا المعنى، فوقعوا في خطأ منهجي، فجاءوا إلى قول الله عز وجل وما يعلم تأويله، ففهموا من قوله تأويله يعني صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى ظاهره المرجوح، قالوا فما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقال الراسخون في العلم هم الذين يعرفون تأويل هذه الآية، بمعنى صرف اللفظ عن ظاهرها الراجح إلى ظاهرها المرجوح. فانقسم أهل البدع إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، وظنوا أن هذه الآية تشملهم، وهي لا تشملهم، هي في غيرهم، التأويل بمعنى آخر يختلف عن معناهم. فجاء المفوضة، طبعا المؤولة والمفوضة يتفقون على أصل واحد، وهو أن ظواهر النصوص ليست مرادة، ظواهر النصوص الشرعية في صفات الله عز وجل ليست مرادة، يعني الرحمن على العرش استوى، يقولون هذا الظاهر يلزم التشبيه فليس مرادا، وحينئذ ينفون الصفات الواردة في النصوص سواء كان في القرآن أو في السنة، ثم يقولون أما معانيها وتأويلاتها وتفسيراتها فقد انقسموا فيها إلى قسمين. قسم فوضوا وقالوا لا نعلم معاني لتأويلاتها، مع اتفاقهم على أن ظاهرها غير مثبت لله سبحانه وتعالى. وأما طائفة المؤولة فقالوا نحن من الراسخين في العلم الذين نعلم تأويلاتها، يعني نعلم صرفها عن ظواهرها الراجحة إلى ظواهرها المرجوحة. إذن الخطأ المنهجي الذي وقعوا فيه هو إسقاط معنى اصطلاح خاص على النصوص الشرعية، ثم ظنهم بأن هذه الآية كأنها نزلت في المتكلمين، كأن هذه الآية نزلت للمتكلمين الذين لم يظهروا إلا بعد القرن الثاني الهجري، مع أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثمة متكلم ينفي صفات الله عز وجل ويقول أنها تحتاج إلى معاني أخرى. بعض أهل العلم رجح الوقوف، طبعا هم كيف تعاملوا مع يعني تراث العلماء السابقين في تفسير هذه الآية، يعني الآن هناك قولان لأهل العلم في تفسير هذه الآية من أهل السنة، قول قالوا بالوصل وهم الأقل، وقول قالوا بالوقف اللازم. فقامت المفوضة والمؤولة الذين أخطأوا في معنى التأويل وأخطأوا في فهم هذه الآية، وأسقطوا مواقف السلف الصالح رضوان الله عليهم في الوقف والوصل على أنفسهم. فقالت المفوضة نحن نرى بلزوم الوقف، ويحتجون بأقوال العلماء هذا، لكن أهل العلم لهم مسلك وهؤلاء لهم مسلك آخر. جاءت المفوضة وقالوا نحن لا نؤمن بظواهر هذه النصوص، والسلف الصالح يؤمنون بظواهرها ويقولون أمروها كما جاءت، يعني كما جاءت على ظواهرها بمعانيها. قالوا نحن نقول بمن قال بلزوم الوقف، فحينئذ يكون معنى الآية وما يعلم تأويله إلا الله، يقولون بلزوم الوقف. ثم يقولون الراسخون في العلم يقولون آمنا به، يقولون الراسخون في العلم فوضوا فنحن مثلهم، هؤلاء المفوضة. ما هو الخلاف بينهم وبين السلف الذين قالوا بالوقف؟ الخلاف أن هؤلاء المفوضة أنكروا أن تكون النصوص على ظواهرها، وبالتالي أنكروا الصفات، لكنهم قالوا أن معانيها المؤولة لا نعرفها، كما أن السلف قالوا بأن التأويل لا يعرفه إلا الله، لكن السلف عنوا بالتأويل شيئا آخر غير هذا التأويل الذي هم يقصدونه، عنوا به حقائق الأشياء التي لا يعلمها إلا الله، لكن ظنوا أنهم هم. ولهذا المفوضة الآن في العصر الحاضر يخلطون أنفسهم بمواقف السلف هذه، وتنطلي على كثير من طلبة العلم، ولا يدرك الفرق بين هؤلاء المبتدعة الضالون المخالفون للسنة وبين من قال بالوقوف اللازم من أهل السنة كابن قدامة وكغيرهم من المفسرين السابقين، وعنوا بالتأويل هناك حقائق الأشياء، ولم يعنوا بها التأويل البدعي الذي ظهر في القرون المتأخرة من صرف النصوص عن ظواهرها إلى معاني باطلة. إذن إذا أردنا أن نلخص الفرق بين مذهب السلف أو بين مذاهب السلف سواء في الوصل أو في الوقف اللازم وبين أهل البدع الذين قالوا بالتأويل أو التفويض، نجد أنها كالتالي: أولا، السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون هذه النصوص نمرها كما جاءت، ويقصدون كما جاءت يعني على ظواهرها الشرعية، ولا تستلزم ظواهرها تمثيل الله عز وجل بخلقه، لأن من ظواهر النصوص نفي التمثيل عنه سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، وغير ذلك من النصوص الشرعية البينة. الأمر الثاني أن أهل السنة عنوا بالتأويل في هذه الآية معنى غير المعنى الذي عنوه هؤلاء، وهذه قضية أخرى. السلف عنوا بالتأويل في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، سواء يرون بلزوم الوقف أو يرون بجواز الوصل، عنوا بالتأويل معنى آخر. الذين يرون بلزوم الوقف عنوا بالتأويل حقائق الأشياء فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى صحيح. والذين قالوا بالوصل قالوا أن معنى التأويل التفسير، فهم الراسخون في العلم يعرفون تفسير المتشابه الغامض غير الواضح برده إلى محكمه، وهذا لا يعلمه العامة، وفريضة العامة هو سؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأولئك عنوا بالتأويل، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى ظاهره إلى معنى مرجوح لوجود قرينة، وهو أن الظاهر لا يمكن القول به. وبالتالي عندما نأتي إلى عبارة مشهورة عند أهل البدع ويرددها كثيرا الأشاعرة في كتبهم، يقولون: قول السلف أسلم، وقول الخلف أعلم وأحكم. لا يقصدون بالسلف السلف الذين نعرفهم نحن من أهل من الصحابة والتابعين وأهل السنة الذين أجروا النصوص على ظواهرها ومعانيها الصحيحة، وإنما يقصدون سلفهم أهل التجهيل الذين قالوا أن النصوص لا يمكن أن تجرى على ظواهرها، وأن لا نعرف بهذه النصوص معاني، ويظنون أنهم بهذا يتعبدون لله، فيقولون نسلم بمعانيها لله، وهم يقدحون في كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يقولون أن هذه النصوص وهي مليئة في القرآن، يقولون لا نفرق بين معانيها، فالرحمة عندهم مثل الغضب لا يعرفون الفرق بينهما، والنزول مثل العلو لا يعرفون الفرق بينها ونحو ذلك، ويقولون أن لهذه النصوص معاني لكن نحن لا نريد الخوض في هذه المعاني فتركها أسلم. فقالوا هم مذهب السلف أسلم. قالوا: ومذهب الخلف، والخلف المقصود به المتأخرين من المؤولة الذين أولوا صفات الله سبحانه وتعالى، قالوا مذهبهم أعلم وأحكم، يرون أنهم أبصر. لماذا؟ لأنهم حددوا المعنى المقصود في الآية، فقالوا أن قوله الرحمن على العرش استوى يعني استولى، هذا مراد الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقولون أن معاني مثلا اليد إذا وردت يراد بها النعمة، وأن الرحمة الإرادة، وأن الغضب الإرادة، ونحو ذلك من التفسيرات الباطلة التي جاءوا بها. إذن إدراك هذه القضية يميز لنا بين الصفوف السلف الصالح رضوان الله عليهم وبين الصفوف المفوضة والمؤولة. والحقيقة أن الإشكال الكبير الذي ينبغي إدراكه لطلبة العلم هو الفرق بين مذهب السلف وبين التفويض. الآن هؤلاء يتلاعبون بدخولهم تحت عباءة السنة، ويقولون ويستدلون ببعض العبارات وبعض الألفاظ التي يفهم منها كما سبق في دروس ماضية، عندما يقولون أجروا هذه الألفاظ على معانيها، لا معنى ولا تفسير ولا تأويل، فقالوا أنهم لا يثبتون المعاني. وحاشا لله أن يكون السلف الصالح رضوان الله عليهم يساوون بين معنى الرحمة وبين معنى الغضب وبين معنى العقوبة وبين معنى العطاء ونحو ذلك. هذا منافٍ للغة، ومناف للعقل، ومناف لكون هذا القرآن نزل رحمة وهداية للناس، ومناف لأمور كثيرة جدا من أصول الدين الأساسية. وأهل السنة هم من أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى لالتزامهم بما أخبر الله سبحانه وتعالى به من صفاته، والالتزامهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به من طاعته واتباع أمره والخضوع لخبره وعدم إبطاله بالتكذيب ونحو ذلك.
فثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى، وأن متبعه من أهل الزيغ، وأنه محرم على كل أحد، ويلزم من هذا أن يكون المتشابه هو ما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبه، دون ما قيل فيه أنه المجمل أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين أو الحروف المقطعة، لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء، وبعض قد تكلم ابن العباس وغيره في تأويله فلم يجز أن يحمل عليه، والله أعلم.
مقصود الشيخ هنا في اعتباره ما يتعلق بصفات الله تعالى من المتشابه، المقصود به ما يتعلق بحقائق هذه الصفات وأنها من المتشابه، وليس المقصود بها المعاني. كيف يمكن فهم عبارة ابن قدامة رحمه الله على هذا الأساس؟ بعض النصوص الواردة التي تبين أنه يعتقد أن معانيها الظاهرة مفهومة، فهو يقصد بهذا المقطع أن المتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والتأويل لا يعلمه، حينئذ يكون المتشابه هو الأمر الذي يعني الله عز وجل جعله غير معلوم بالنسبة للإنسان، وهي حقائق أسمائه وصفاته وحقائق الغيبيات ونحو ذلك من الأمور، ويكون ابتغاء التأويل يعني ابتغاء كشف حقائق هذه الأشياء، وهذا مذموم. وجعله الصفات من هذا الباب على هذا الوجه صحيح، أن حقائق الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، هذا بدون شك أنه صحيح، وليس المقصود هنا معاني الصفات، فإن معاني الصفات ليست من المتشابه، بل هي معروفة ويمكن للإنسان أن يفهم معانيها، وقد خاطب الله عز وجل بها العامة وخاطب بها الخاصة، لأن معانيها مدركة، ومعاني هذه الألفاظ مدركة مع وجود أصل قاطع في التفريق بين المخلوق والخالق، وهذا إذا استقام عند الإنسان فإنه لا يصبح عنده إشكال في التعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى. وحينئذ يكون كلام الشيخ هذا فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى تفسيره للمتشابه، وأنه حقائق الأشياء، وأن الكشف عنها غير مقدور عليه بالنسبة للإنسان، ولهذا رأى أن الوقف لازم في قوله إلا الله. واعتباره الشيخ للصفات على أنها من المتشابه الذي لا يعرفه إلا الله، المقصود بها حقائق الصفات وليس معانيها. ثم قال الشيخ بأن هناك فرق بين المحكم وبين المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وبين المتشابه الذي بمعنى الغموض، ولهذا قال وما أشبهه دون ما قيل فيه، يعني دون ما قيل فيه يعني في المتشابه أنه المجمل أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين أو الحروف المقطعة، يعني بعض العلماء قالوا المتشابه، أنتم لو ترجعون لكتب علوم القرآن ستجدون أقوال كثيرة جدا في معنى المحكم ومعنى المتشابه. بعضهم قال المتشابه هي أوائل الصور ألف لام ميم عين سين قاف يعني حاميم وغير ذلك. قال لأن بعض ذلك يعني الغامض معلوم لبعض العلماء، وبعضه قد تكلم ابن عباس وغيره في تأويله فلم يجز أن يحمل عليه. وبهذه الطريقة في الفهم يستقيم لنا نص الإمام ابن قدامة من أول الكتاب إلى آخره، فيكون حينئذ مراد ابن قدامة رحمه الله بالمتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الحقائق والغيبيات ونحو ذلك. ويكون معنى التأويل يعني محاولة الكشف عن حقائق هذه الأشياء، وأنه مذموم، ولهذا يقول بلزوم الوقف. ويكون عنده صفات الله عز وجل من هذا الباب من جهة حقائقها، وأما معانيها فإن له عبارات في هذا الكتاب وفي غيره يصرح فيها بأن هذه من المعروفة، من المعاني المعروفة. ولهذا سبق معنا أنه يعني قال أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، ولو كان ابن قدامة كما يظن دعاة التفويض في العصر الحديث من المفوضة لما عرف الإثبات. كيف عرف أنها إثبات؟ لأنه قال نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، هذا معناه أنه فهم أن الآية تدل على الإثبات. ولو كان مفوضا لما عرف أنها إثبات ولا نفي، لأن التفويض هو اعتبار هذا النص مغلق لا يمكن فهمه، فكونه يقول أنا نثبت وننفي معناها أنه فهم أن هذه الآية مدلولها الإثبات وهذه مدلولها النفي، وهذا لا يقول به التفويض. أهل التفويض يقولون بمقالة شنيعة، من يتصور مقالتهم يدرك خطورة هذه المقالة. هم لا يفرقون بين معاني أسماء الله عز وجل، يسوون بين العلم والحياة. أي آية ورد الإرادة قد يكون المقصود شيئا آخر لا نعرفه، وكما قلت يتعاملون مع النصوص كأنها لغة أجنبية، يقرؤون اللفظ والمعنى فراغ لا يرون فيه شيئا. لكن ابن قدامة رحمه الله كما سيأتي معنا لما فسر معنى المجهول معلوم في اللغة، وهذا ما لا يقوله أهل البدع. نعم.
وأما السنة فمن وجهين، أحد شر الأمور محدثاتها، وهذا من المحدثات، فإنه لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر أصحابه، وكذلك قوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقوله من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، وهذا قول في القرآن بالرأي، وقوله في الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي، مع إخباره أن ما عداها في النار، وقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ليس عليه أمر.
نعم، يعني التأويلات التي جاء بها أهل البدع ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم بتبليغها، ولم يفسرها ولا أخبر بتأويلها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع.
لم يفسرها يعني بتأويلات أهل البدع، كما قلت في هذه اللفظة التي يدندن حولها كثيرا أهل التفويض. نعم.
فلو كان لها تأويل لزمه بيانه ولم يجز له تأخيره، ولأنه عليه السلام لما سكت عن ذلك لزمنا اتباعه في ذلك لأمر الله تعالى إيانا باتباعه، وأخبرنا بأن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، ولأنه عليه السلام على صراط الله المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت لنسلك سبيله، فإنه سبيل الله الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونهى عن اتباع ما سواه فقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم ترك التأويل بما ذكرناه عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة. والإجماع حجة قاطعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد عليه السلام على ضلالة، ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل، وأمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت، وقد نقلنا إجماعهم عليه.
يسأل الإنسان كيف جاءت؟ قال وأمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت. كما جاءت يعني على ظواهرها، فهي جاءت على ظواهرها. نعم.
فيجب اتباعه ويحرم خلافه، ولأن تأويل هذه الصفات لا يخلو، إما أن يكون علمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وعلماء أصحابه، أو لم يعلموا، فإن لم يعلموا فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم؟ وهل يجوز أن يكون قد خبأ عنهم علما وخبأ للمتكلمين لفضل عندهم؟
طبعا هذه كما قلت هذه الأساليب التي أشار إليها الشيخ هي مأخوذة من أصول سابقة، فلما جاء الأذرمي كما قلت إلى الواثق وأفحم ابن أبي دؤاد أفحمه بهذه الحجة التي ذكرها الشيخ هنا. نعم.
وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه وسعنا ما وسعهم، ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، ولأن هذا التأويل لا يخلو من أن يكون داخلا في عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به أو ليس بداخل، فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين لا يكمل إلا به، فيقال له: هل كان الله تعالى صادقا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم قبل التأويل، أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حتى أكملته أنت؟
طبعا هذه كلها من الأدلة العقلية التي تدل على فساد هذا القول، ومرجعها واحد، وهو أن وهذه أدلة يمكن أن تستخدم مع أي بدعة. يعني عندما يقال له: هذا التأويل الذي جئت به هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يعلموه؟ فإن قال علموه، نقول: لماذا لم يعلموا الأمة؟ هل كتموا هذا العلم العظيم، أو أنه خبئ عنهم هذا العلم وأصبح لديك أنت من المتأخرين من أهل الكلام وغيره؟ ويقال لهم: هذا العلم هل هو داخل في أصل الدين وأساسه أو غير داخل؟ إذا كان داخل في أصل الدين وأساسه، طيب كيف نتعامل مع قوله اليوم أكملت لكم دينكم، مع أنه لم يأتي هذا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل معنى هذا أن هناك نقص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتأتي أنت لإكماله، أم أن الله عز وجل يكون قد أخطأ في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأنت تزعم أنه لم يكمل الدين؟ وهذه أكبر، وهذا شرك والعياذ بالله وقدح في كلام الله عز وجل. هذه اللوازم يستخدمها أهل العلم لإبطال هذه البدع، لأن الشيء إذا كان لازمه باطل فهو باطل، ولهذا يقولون: لازم الباطل باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. إذا كان لازم الشيء باطل فإن ملزومه وأصل القول الذي قال به يكون باطلا، فهي من الطرق الجدلية في إبطال هذه الأقوال. نعم.
ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وجب أن يكونوا قد أخلوا ودينهم ناقص، ودين هذا المتأول كامل. ولا يقول هذا مسلم: ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقد خانهم وكتم عنهم دينهم، ولم يقبل أمر ربه في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، وقوله: فاصدع بما تؤمر الآية. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد له بالبلاغ غير صادق، وهذا كفر بالله تعالى وبرسوله.
وهذه كلها من اللوازم التي تدل على بطلان من يرى بالتأويل. نعم.
ومن المعنى أن صفات الله تعالى وأسماءه لا تدرك بالعقل، لأن العقل إنما يعلم صفة ما رآها أو رأى نظيره.
المقصود بالأسماء والصفات التي لا تدرك بالعقل هي الأسماء والصفات، هي المقصود بها الأسماء والصفات التي لا يمكن إدراكها بالعقل، لأن بعض الأسماء، لأن بعض الصفات عفوا، طبعا الأسماء لا يمكن إدراكها، الأسماء لا يمكن إدراكها بالعقل لأنها خبرية، أما الصفات فبعضها يمكن إدراكه بالعقل، مثل الحياة، مثل العلم، فلا يتصور أن يكون الإله غير حي ولا عليم ولا قدير ولا مريد ولا سميع ولا مبصر ونحو ذلك. لكن كثير من الأخبار، كثير من الصفات لا يدرك إلا الصفات، وبعض الصفات الذاتية مثل.
والله تعالى لا تدركه الأبصار ولا نظير له ولا شبيه، فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف، والتوقيف إنما ورد بأسماءه دون كيفيتها وتفسيرها، فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع لعدم العلم بما تعالى بغير علم، بدليل قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما البغي بغير أن تشركوا بما وأن تعلمون ومن وجه إذا احتملت معاني فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمل على غير مراد الله تعالى منها فيصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ويسلب عنه صفة وصف الله بها قدسه ورضيها لنفسه فيجمع بين الخطأ من هذين الوجهين وبين كونه قال على الله ما لم يعلم وتكلف ما لا حاجة إليه ورغبته عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلفه الصالح وركوبه طريق جهنم وأصحابه من الزنادقة الضلال ولأن التأويل ليس بواجب بالإجماع لأنه لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على الباطل ولأنه لا خلاف في أن من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره ليس بآثم ولا تارك لواجب وإذا لم يجب على قارئ
ما يقصد به التأويل الباطل لأن من قرأ القرآن وهو لا يعرف لم يعلم تفسيره يعني هذا يشمل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك فقطعا أنه يقصد بها التأويل الباطل نعم
ولأنه لو وجب على الجميع لكان فيه تكليف ما لا يطاق وإجاب على العامة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون وإن وجب على البعض فما ضابط ذلك النص ولأن هذا مما لا يحتاج إلى معرفته لأنه لا عمل تحته ولا يدعو إلى الكلام فيه حاجة ضرورية أو غير ضرورية وإذا لم يجب لم يجز أن يكون جائزا لوجوب
وإذا لم يجب يعني لم يكن واجبا على الإنسان هذا التأويل لم يجز أن يكون جائزا لوجوب نعم
أحدها أنه إذا كان جائزا كان السكوت عنه جائز فيكون الساكت سالما بيقين الإجماع على جوازه والمتأول مخاطرا خطرا عظيما من غير حاجة إليه وهذا غير جائز ولأن الساكت عن التأويل لم يقل على الله إلا الحق والمتأول يحتمل أنه قال على الله غير الحق ووصفه بما لم يصف به نفسه وسلب صفته التي وصف بها نفسه وهذا محرم فيتعين السكوت ويتعين تحريم التأويل ومن وجه آخر وهو أن اللفظ إذا احتمل معانيا فحمله على علم منها من غير واحد بتعيينه تخرص وقال على الله تعالى بغير علم وقد حرم الله تعالى ذلك فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الآية ولأن تعيين أحد المحتملات إذا لم يكن توقيف يحتاج إلى حصر المحتملات كلها ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة جميع ما يستعمل اللفظ فيه حقيقة أو مجازا ثم تبطل جميعها إلا واحد وهذا يحتاج إلى الإحاطة اللغات كلها ومعرفة لسان العرب كله ولا سبيل إليه فكيف بمن لا علم له باللغة ولعله لا يعرف مجملا سوى مجملين أو ثلاثة بطريق التقليد
طبعا اللوازم والردود بعضها قد يكون قويا في يعني مواجهة البدعة وبعضها يعني طريقة أهل العلم دائما في إبطال أي أصل من الأصول يجلبون عليه بكل ما يستطيعون في إبطاله في إبطال الباطل أحيانا يكون بكلام صريح في المعنى أحيانا يكون بإشكال وارد عليه أحيانا يكون بلازم باطل أحيانا يكون حتى بدليل ضعيف أو برؤية أو بنحو ذلك ولهذا الأدلة عندهم تنقسم إلى قسمين أدلة للاعتماد وأدلة للاعتضاد
ثم معرفة نفي المحتملات يقف على ورود التوقيف به فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف وإذا تعذر هذا بطل تعيين مجمل منها على وجه الصحة، ووجب الإيمان بها بالمعنى الذي أراده المتكلم، كما روي عن الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه أنه قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد. وهذه طريقة مستقيمة ومقالة صحيحة سليمة ليس على صاحبها خطر ولا يلحقه عيب ولا ضرر، لأن الموجود منه هو الإيمان بلفظ الكتاب والسنة، وهذا أمر واجب على خلق الله أجمعين. فإن جحد كلمة من كتاب الله متفق عليها كفر بإجماع المسلمين، وسكوته عن تأويل ما لم يعلم صحته، والسكوت عن ذلك واجب أيضا بدليل الكتاب والسنة والإجماع، ثم لو لم يكن واجبا لكان جائزا بغير خلاف. ثم فيه الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع الراسخين في العلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، والسلامة من أن يقول على الله ما لا يعلم، أو أن يقول في كتاب الله وصفة ربه تعالى برأيه، وأن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله، وأن يسلب عنه صفة رضيها لنفسه ورضيها له رسوله. فبان بحمد الله وجوب سلوك هذه الطريقة المحمودة واجتناب ما سواها، وتحقق أنها صراط الله المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، وما عداها فهي سبل الشيطان التي نهانا الله سبحانه عن اتباعها، ثم أكد ذلك بوصيته به بعد أمره ونهيه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الآية. فإن قيل: فقد تأولتم آيات وأخبارا، فقلتم في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم الآية، أي بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار، فيلزمكم ما لزمنا.
هذه شبهة تتردد كثيرا، وهي أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أولوا بعض النصوص، ويزعم أهل البدع، ينقل الغزالي مثلا عن الإمام أحمد أنه أول النزول، والإمام مالك نقل عنه ذلك، كثير منه لا يصح، وبعضه ليس تأويلا وفهموه على وجهه. يعني أنت لو ترجع إلى التفسير مثلا تقرأ تجري بأعيننا، تجد أنها تجري بحفظنا وعنايتنا ورعايتنا، هذا ليس من التأويل. هناك أي نص من النصوص له معنى، حتى الصفات نفسها لها معاني، ولهذا هذه تسمى الكناية عند العلماء. الكناية لا تنفي الحقيقة، فأنت عندما تقول في وصفك الكريم طويل العماد كثير الرماد، تقصد به أنه كريم. طويل العماد يعني بيته واضح يراه الشخص من بعيد، كثير الرماد يعني أنه كثير الضيوف بحيث أنه يكثر عنده الرماد. هذه تذكر والمقصود الأساسي فيها الكرم، وأحيانا لا يكون هناك عماد ولا رماد، وإنما يكون بعيدا عن ذلك بالذات في العصر الحديث، وأحيانا يكون فيه ذلك. فالكناية لا تنفي الحقيقة، يعني يمكن وجود هذا الشيء. وهذا يعني الاستدلال بكلمات السلف في تبيينهم لمعاني الصفات على نفيها وعلى تأويلها هذا باطل. يعني الفارق بين من يحكي معنى الصفة وبين المبتدع الذي يؤولها هو أن الذي يحكي معنى الصفة لا ينفيها، لا ينفي الصفة، وإنما يتحدث عن معانيها. فإن إثبات العين يستلزم أن تكون هناك رعاية وحفظ من الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم إبطال الصفة نفسها، لكن المؤول لا يصير إلى التأويل إلا هروبا من الإثبات، إلا هروبا من الإثبات. وهذا هو الفرق بين كلمات السلف في المعاني هذه وبين تأويلات أهل البدع. ومنها هذه الآية، لو جاء واحد وقال: وهو معكم أينما كنتم، يلزم أن يكون معنا؟ نقول: لا، ما يلزم، ما يلزم، لأن هناك نصوص كثيرة تبين أنه مستوي على عرشه، وتبين أنه سبحانه وتعالى مع الناس. ولهذا يا إخواني كثير من هؤلاء من أهل الجهل باللغة، كثير من هؤلاء يجهلون اللغة. والشافعي رحمه الله يقول أن هؤلاء لم يصيروا إلى ما صاروا إليه إلا بعد تركهم للغة العرب واعتمادهم على لغة أرسطو طاليس، وهذه منقولة عن الشافعي في غير ما موضع. نعم يكفي.